نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 65 بعد 400 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 8 من سورة الممتحنة وتنتهي بنهاية السورة المباركة. في هذه الآيات يقول ربنا سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، لا ينهاكم الله، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. هذه الآيات تتحدث عن أمور جهلها من جهلها وعرفها من عرفها، وإنما جهلها من جهلها لغيبة التشريع الإسلامي عمرا طويلا. غاب التشريع الإسلامي فنسينا الشريعة الإسلامية، جهلناها، جهلناها على كل المستويات حتى على المستوى الأكاديمي. الدارسون لا يعرفون شيئا عن الشريعة الإسلامية، مع أنه ربما كان يحمل شهادة عليا في الشريعة الإسلامية. ذلك لأن الشريعة الإسلامية ليست علما نظريا يدرس ويحفظ ويتوضع له متون تستظهر، وإنما الشريعة الإسلامية تجربة وعمل وسلوك. والتجربة والعمل والسلوك لا نراه ولا نحس به، فمهما حفظنا فإننا ننسى، ننسى لأننا لا نشاهد الشريعة الإسلامية ككائن حي بيننا. ولهذا فإني أعذر الصحفيين وأعذر رجال الإعلام وهم يتنابزون بالكتب وبالمقالات، هذا يخرج مقالة وهذا يرد عليه بمقالة، يقولون إن الدعوة إلى الشريعة الإسلامية معناها دعوة إلى الحكومة الدينية، والحكومة الدينية معروفة في العصور الوسطى بأنها حكومة ضد العلم أو ضد ما يسمى بالعالمية أو العلمانية. الحكومة الدينية حكومة عقورة، حكومة سفاحة تعاد العلم وتعاد الحضارة وتعاد النظام. هذا صحيح، هذا صحيح أن الحكومة الدينية في القرون الوسطى كانت مسيطرة مسلطة على العلماء، وكان في خدمتها محاكم التفتيش، ولكن الذين ينقلون الكلام نقلا على عواهنه أو جزافا يسقطون من حيث لا يشعرون، لأنهم ينقلون تجربة عاشت في ظلال ديانات أخرى ويريدون أن يطبقوا هذه التجربة على الإسلام. والإسلام دين إن صح التعبير عالمي علمي حضاري متطور، متطور بمعنى أنه يسع التطور، يشتمل على التطور ولا يحتويه التطور، فالتطور خاضع له ساجد له، لكن هو لا يسجد للتطور. فإذا ما وجدنا الإسلام يرفض التطور عرفنا أن هذا التطور إنما هو نزق وهول وبلى ومجون. أما إذا كان التطور مستقيما فإن الإسلام يؤيده ويباركه ويسير معه جنبا إلى جنب وطريق واحد، لأن طريق الإسلام هو طريق سعادة الإنسان. في الآيات التي معنا أمور تتعلق بالشريعة الإسلامية، أبواب من الشريعة الإسلامية مطموسة لا ترى ولا تحس، وسنحاول أن نتصل بهذه الآيات لنعرف ماذا فيها من تشريعات وماذا فيها من مبادئ وقوانين يسمونها أحيانا التشريع أو الدستور الدولي العام أو القانون الدولي العام، وأحيانا يسمونها العلاقات الدولية أو العلاقات الخارجية. هذه الأمور محددة في الكتاب، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. مبدأ ومبدأ هام يحدد العلاقات الدولية في الإسلام أو يحدد مبدأ القانون الدولي العام كما يتصوره أو كما جاء في التصور الإسلامي. في الإسلام ليس دينا منعزلا انطوائيا وإنما هو دين مفتوح على العالم كله بل مفتوح على الثقافات كلها لا يخاف من أي ثقافة ولا يجبن من مواجهة الثقافات لا يخاف أن يمد جسورا فكرية تمتد إلى بلاد العالم ذهابا وعودا. هذا لا يخيف الإسلام وإنما يخيف أعداء الإسلام. أعداء الإسلام يخافون أن تقوم جسور فكرية تشرح الإسلام شرحا صحيحا لأن أعداء الإسلام يعلمون أنه إذا أقيمت هذه الجسور داخليا أو خارجيا فسيكون الضحايا من غير المسلمين ستسقط عقائد كثيرة وستسقط أنظمة كثيرة وستسقط قوانين وشرائع وستنهار نظريات وفلسفات حينما تفتح النوافذ وتفتح الأبواب وتمد هذه الجسور الفكرية بين العقلية الإسلامية الحرة النشطة المستنيرة بنور الله وبين عقليات العالم كله. وكذلك في مجال التبادل الفكري أو الثقافي أو التمثيل السياسي على مستوياته كلها والمؤتمرات التي تعقد هنا وهناك لدراسة مشاكل الإنسان في منطقة محددة أو في منطقة أوسع تحديدا أو في منطقة لا تتناهى كل هذه المشاكل التي تعتري الإنسان أي إنسان أو مجتمع أي مجتمع أو دولة أي دولة أصبحت المشاكل لا يمكن أن تحل في عزلة لأن الارتباطات الدولية أصبحت أوسع مما نتصور فلا يمكن مثلا لمجتمع كالمجتمع المصري أن يحل مشاكله وهو متقوقع داخل مصر وإنما عليه أن تحدث لقاءات سواء في مجال الصناعة أو في مجال التجارة أو في مجال الزراعة أو في مجال تبادل الخبرات وتبادل الخبراء هنا وهناك في الشرق والغرب في الشمال والجنوب وتفتح أمام أبناء مصر مثلا الأبواب الهجرة إلى هنا وهناك حيث يتبادلون الخبرات وحيث يعودون محملين بدراسات عملية وعلمية عن هذه المجتمعات التي عاشوها فيعودون إلى بلادهم ليطبقوا ما درسوه ولينفذوا ما شاهدوا. هذا أمر مقرر والإسلام لا يعارض في هذا. لكن متى يقف الإسلام وقفة معارضة؟ إذا مرت الأمور بسلام فكنت تذهب مثلا إلى أمريكا وتعود دون أن تحدث عليك ضغوط فكرية أو غسيل مخ ودون أن يتحكم فيك رجال المخابرات الأمريكان ودون أن يسيطروا عليك أو يلزموك بأوضاع معينة ودون أن يستغلوا لقتلك الشهوات والشبهات. إذا كنت تستطيع أن تذهب آمنا وتعود آمنا فإنه لا تثريب عليه. وشرط آخر في هذه الدولة التي ترتبط فيها بعلاقات أن تكون هذه الدولة غير متآمرة على دينك أو على كيانك أو على قوميتك. هذه الدولة لا ينبغي أن تكون دولة ضاربة لك ولوجودك ثم تقيم أنت معها علاقات. ومعروف في القانون الدولي العام أن العلاقات تنتهي وتتلاشى بين الدول المتحاربة أو الدول التي يقوم بها الخوف من الحرب أو حتى الحروب الباردة، فتقطع العلاقات بين هذه الدول من باب أولى. لا تقوم علاقة بين الأمة الإسلامية أو المجتمعات المسلمة وبين هذه الدول التي بيننا وبينها حرب أو شبه حرب أو تهديد بحرب أو بيع للأدوات أو للأجهزة الاستراتيجية الحربية للدول المعادية لنا، لكي ترفع كفة هذه الدول على كفتنا. كل هذا إذا وجد من دولة فإنه يحرم على المسلمين أن يتبادلوا معها حتى التمثيل الدبلوماسي، وإنما يقفون منها موقفا عدائيا لا موالاة فيه. هذا هو منطق الإسلام في هذه القضية، وحددها في آيتين: لا ينهاكم الله، الله لا ينهاكم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، لم يقاتل في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. فربما تقول إنهم لا يقاتلوننا في الدين، لكن ألم يخرجوكم من دياركم؟ ألم يظاهروا على إخراجكم؟ ألم يسرقوا أوطانكم؟ ألم يسرقوا أرضكم من تحت أرجلكم؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. إن التبرو إنسان لم يعاديك عداء دينيا ولم يخرجك من ديارك ولم يظاهر على إخراجك، حتى أنه لم يدخل كشريك سواء أكان شريكا كاملا أو ناقصا في مفاوضات أو شبه مفاوضات، القصد بنا إخراجك أو إحراجك في وطنك وسرقة الأرض من تحت رجليك، لا ينهاكم الله عن هؤلاء أن تبروهم. بر فقط، تبروهم نتبادل المنافع الخبرات المادية، أما تبادل الدين لا، يعني أجامله على حساب دين ما مستحيل، أواليه بمعنى أحبه لا، لا أحبه. كيف أحب واحدا أنا أقول عن محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول لعنه الله؟ كيف كيف يقوم بيني وبينه ولا بأي أسلوب؟ وكيف يكون هل أنا أعز من محمد صلى الله عليه وسلم أواليه لمصلحتي الشخصية أنا وأترك محمدا يلعن ويكذب؟ أي حياة لنا إذا لعن محمد صلى الله عليه وسلم أو هوجم، أو هوجمت شريعته أو هوجم دينه؟ ولماذا نقول محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا لا نقول رب محمد؟ فما محمد إلا رسول أرسله الله، ومن كفر بمحمد فكأنما كفر بالله الذي أرسله، ومن كفر بشريعة محمد فقد كفر بالله الذي أنزل هذه الشريعة، ومن كفر بدين محمد فقد كفر بديان يوم الدين سبحانه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، قسط العدل وتعدلوا معهم، تقسطوا إليهم. إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب العادلين. المقسط غير القاسط، القاسط قف ألف سين طاء يعني الظالم، المقسط يعني العادل. والله يقول عن القاسط: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قاسط يعني الظالم. أن تقسطوا إليهم يعني أن تعدلوا معهم. إن الله يحب المقسطين ويكره القاسطين، قاسطين يعني الظالمين. إن الله يحب المقسطين يعني العادلين. إنما ينهاكم الله، ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، قاتلك في ديننا، وقتل وقتالنا في ديننا مستمر، قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم
انظر الى اي دولة ساعدت في خروجنا من ديارنا وسرقة الارض من تحت ارجلنا او هز الارض من تحت رجلينا. هز الارض. كثير من المسلمين يعيشون على ارض مهزوزة. اوطان مهزوزة. اوطان لا تستقر. يعيش في وطنه وهو غريب. بلا هوية. بلا شخصية. بلا جواز سفر. ليس معه شيء يثبت انه مواطن كريم. وانما هو انسان لا يستحق درجة المواطنة. انسان من الدرجة العشرة ان شئت تسميه منبوذ. منبوذ. الارض مهزوزة من تحت رجل. من ساعد في هز الارض تحت ارجل ارجلنا فهو عدو لنا. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم. مش ضروري يكون هو اللي اخرج. يكفي ان وقف في صف من اخرج. يكفي انه ادلى حتى بتصريحات سياسيه معناها انه يريد اخراجنا واحراجنا ولو بتصريح سياسي. وهناك تصريحات سياسيه عمرها طويل واثرها كبير. يعني حينما يقول وزير خارجية لإحدى الدول العظمى آنذاك منذ سنين طويلة تربو على الأربعين يقول ما وجدت إسرائيل إلا لتبقى إلا لتبقى. ويقول متحدث آخر لم تطبع إسرائيل كالحمل الوديع حتى يكبر الثعبان المفترس لكي يفترسها وإنما على إسرائيل أن تتوسع فيما حولها من الدول لتؤمن حدودها. كلام ده كتير من قبل 40 سنة. وهو نفس الكلام. تصريحات ربما ظنناها مجرد كلام. ونحن أمة ما موقفها دائما تعيش في ذهول. ذهول عن الكلام. حتى ذهول عن فهم الكلام. نفهم الكلام بعد أن يقال بأربعين سنة وندعي الفهم والعلم ونقول هذا ما قاله فلان من قبل أربعين سنة هذا وعم الفور الذي أدلى به. كأننا لا ندرس الواقع. ويمكن لو كنت ذكيا أن تقرأ صحيفة اليوم أو الأمس أو ما قبل الأمس فتتكهن أو تفهم ماذا سيجري بعد عشر سنوات من خلال السطور التي تقرأها الآن. فالمؤمن يرى الحوادث ويقرأ الأخبار لا يقرأ السطور وإنما يقرأ ما يسمى ما بين السطور. فما بين السطور أهم من السطور. وعلامات الاستفهام والتعجب والنقط المبعثرة على يد الكاذب والجمل المعترضة كل هذا أقوى وأدل مما يكتبه الكاذب لأن الكاذب يكتب بقلم وقلبه ينبض نبضات أخرى. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الأولون كانت هم المقسطون العادلون. هؤلاء الظالمون. الظالمون الذين يتولون أعداء الله وهم الذين جاء ذكرهم في أول السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم في المودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول إلى آخر الآيات. الآية الأولى تحدثت عن البر فقط لم تتحدث عن الولاء. يعني لا يقوم بينك وبين عدو الله ولاء سواء أقاتلك أو لم يقاتلك. قاتلك أو لم يقاتلك فلا ولاء بينك وبينه. إنما في البر. بر في أمور الدنيا. ويقولون ان هذه الايه نزلت في قتيله ام اسماء بنت ابي بكر حينما جاءتها بعد صلح الحديبيه لتزورها وجاءتها بهدايا قرص وبعض الهدايا فرفضت اسماء ان تستقبل امها او تتقبل هدايا امها حتى تستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالته يا رسول الله ان امي جاءت لتزورني والحديث في البخاري ومسلم إن أمي جاءت لتزورني وهي مشركة أفأصل أمي فقال لها نعم صلي أمك. الصلة في الأمور المالية في الأمور العادية، إنما أن تصلها في الأمور الدينية هذا غير معقول، تجاملها في الأمور الدينية هذا غير مقبول، إنما في الأمور الدنيوية فقط. فالآية الأولى نصت على البر فقط، لا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، مش أن تولوهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، تعدلوا معهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، أن تولوهم. الولاء الحب، الحب النصرة للدفاع في طاعتهم وفي تنفيذ أوامرهم. وهنا سؤال، لا بد، هل لا بد للمسلمين أن يقفوا في الحياة بقايا متاع، همل، أنعام؟ هل هذه مهمة المسلمين أن يقفوا بين الدول الأعظم أو العظمى تتقاسمهم وتفرقهم أيدي سبأ، مرة مع الروس ومرة مع الأمريكان؟ وانظر إلى الخريطة العربية المحزنة، تجدها موزعة كأنها قطع على خريطة الشطرنج. هذه الدولة مع روسيا، هذه مع أمريكا، روسيا أمريكا، روسيا أمريكا. سبحان الله، أتجدون دولة لها شخصية مستقلة؟ أين هي؟ إنهم أضعف من أن تكون لهم شخصية مستقلة. هل العالم الإسلامي العربي فقط، وأقول العربي، هل عددهم قليل؟ لا، احفظوا، إنهم يسكنون أكبر بقعة في الأرض، لو اتحدوا لكانوا أقوى من الولايات المتحدة الأمريكية عدة مرات، وكانوا أقوى من الاتحاد السوفيتي عدة مرات، هم أغنى من أمريكا عدة مرات، آلاف المرات. بقعة الأرض التي يعيشون عليها أحلى بقعة في العالم، أحسن ألف مرة من أرض الولايات المتحدة الأمريكية. المناخ معتدل في كل هذه الأرض، مناخ مناخ قابل للإنتاج، بالرغم من أننا نجد أراضي بملايين الأسئلة لا تزرع أبدا. لماذا؟ لو جاء آدم لرآها كما تركها، لم يزرع فيها شيء. نعيش نعما على بحار من ذهب، ونسير نتسول وتحتنا مناجم الذهب، مناجم لا أول لها ولا آخر. ما الذي جعلنا نعيش كذلك؟ لأننا مقسمين. ولا تقولوا الاستعمار قسمنا، فمن أوجد الاستعمار؟ نحن الذين أوجدناه. من جاء بالاستعمار؟ نحن الذين جئنا به. من هم الخونة الذين مهدوا له؟ نحن الخونة الذين مهدنا للاستعمار. الاستعمار ليس مش جبل نعلق عليه أخطاءنا ونقول كل يوم الاستعمار الاستعمار الاستعمار. فعل كل شيء الاستعمار. الاستعمار لم يفعل بنا شيء، نحن الذين فعلنا بأنفسنا، نحن الذين مزقنا بلادنا. أصبح كل شبر له ملك، وكل شبر له سلطان، وكل شبر جمهورية مستقلة، والحدود قائمة، والحدود بين البلاد العربية أقسى وأصرم حدود في العالم، والتفتيش الجمركي بين كل دولة ودولة يتم بعنف شديد. ما هذا؟ بينما القطار في أوروبا يسير من أولها إلى آخرها دون حدود، حدود وهمية فقط يسير فيها الأوروبي دون تفتيش ودون أي شيء. العالم يتقدم ونحن نتخلف، فرقنا الأشقاء، فرقنا الأحبة، أصبح كل واحد منا يسمى أجنبي. كلمة أجنبي سمعتها أذناي وأنا أعيش في بلاد عربية كثيرة، أتنقل في بلاد عربية يقال عنا الأجانب، الأجانب، مصري أجنبي، مصري أجنبي في أي مكان أروح فيه، وأيضا غير المصري أجنبي عندنا، وكلنا عباد الله إخوانا. الرسول يقول لنا كونوا عباد الله إخوانا، فهل كنا كذلك؟ ما كنا كذلك في يوم الأيام، نبذنا كتاب الله ونبذنا سنة رسول الله ونتشدق بأننا مسلمون. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. مبدأ آخر، دراسة أخرى، توجيه تشريعي آخر نسيناه، جهلناه، تجاهلناه. تعالوا أيها الإخوة، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، امرأة مؤمنة جاءت مهاجرة، نقبلها؟ لا، أدب عالي جدا. هذه المرأة جاءت زوج، ربما كانت هاربة من زوجها، ربما كانت تبغضه، لكن زوجها كافر، ما لنا نحن، لكننا لا نقبل الزوجات الهاربات. فامتحنوهن، امتحنها، اجعلها تحلف، والحلف امتحان. يا امرأة تقسمين بالله انك ما خرجت لهذه الهجرة الا لوجه الله، هل انت مهاجرة لغير وجه الله؟ فتقسم انها خرجت لله وحده. هل خرجت كراهية لزوج؟ فتقسم انها ما خرجت كراهية لزوج. هل خرجت لتغيير ارض بارض، ارض مكة تريدين ان تغيريها بارض المدينة؟ فتقسم انها ما خرجت لهذا. يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات، الله حكم بانهن مؤمنات، ومع ذلك امتحنوهن. ليه؟ حتى يتواطأ علمك مع علم الله، لان الله يعلم انها مؤمنة لكن انت لا تعلم، فامتحنها لتعلم اذا كانت مؤمنة او لم تكن، والا فكان يكفي حكم الله. اذا جاءكم المؤمنات، لكن هو يريد منك ان تتحرى وان تستقصي. اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله اعلم بايمانهن، الله اعلم بايمانهن. مهما تحريت ومهما امتحنت فانك لا تصل الى الحقيقة كاملة، فالله اعلم بما بقي، لكن لك الظاهر والله يتولى السرائر. امتحنها، هذا في الظاهر، اما السرائر فتكل امرها الى الله، الله اعلم بايمانهن. فان علمتموهن مؤمنات، اذا تأكد لديك انهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار، لا ترجع الى الكافر. طيب، شروط صلح الحديبية ان من جاء محمدا مسلما يرجعه، هذا للرجال فقط، من جاء رسول الله من الرجال مؤمنا يرجعه الى مكة بعد صلح الحديبية، لكن بالنسبة للنساء لا. ليه؟ الرجل لن يضار، هيضار في جسده مش مشكلة، لكن المرأة ستضار لانها ستكون فراشا لكافر، فلا يمكن ان نمكن الكافر من المرأة المسلمة. انظروا، انظروا لتعرفوا الى اي ضلال وصلنا، نساء المسلمين فراش للكافرين في كثير من الاماكن، وفراش للمتع. يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله اعلم بايمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. ليه؟ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. انتهت العلاقة، مدام أسلمت خلاص، ما عاد يحل لها الكافر وما عادت تحل للكافر. لو أن الكافر أسلم وامرأته على كفرها لا تحل له، خلاص يسيبها ما دامت كافرة، ولو أن المرأة أسلمت تسيبه، مش ممكن. لا الكافر يصح له ان يتزوج بمسلمه، ولا المسلم يتزوج بالكافره، حرام، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، بخلاف استثناء بسيط بالنسبة لأهل الكتاب. أهل الكتاب في فترات القوة فقط، إذا كانت الأمة قوية فإنه يصح للمسلم أن يتزوج بهن، لكن العكس غير صحيح، فلا يصح للكتابي أن يتزوج بمسلمة، لأن الفراش لابد أن يكون أقل من المفترش، ولأن الزوجة لابد أن يكون أحسن حالا من الزوجة. وحتى تستقر الأمور، فإنه من غير المعقول أن الزوجة تؤمن بمحمد وهو يكفر به، فهو إذا قالت محمد شتمه. العكس صحيح، لو كانت كتابية فستتحدث عن عيسى فيقول صلى الله عليه، أو تتحدث عن موسى فهو يجله ويحترمه. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. انظر، وآتوهم ما أنفقوا، حاجة عجيبة، آتوهم ما أنفقوا، يعني المرأة هاجرت من زوجها الكافر وأسلمت وذهبت إلى المدينة، وامتحناها ووجدناها مسلمة مؤمنة عابدة قانتة وضمناها للصف المسلم. لا، في حقوق لازم تندفع. ما هي هذه الحقوق؟ مهرها، المهر اللي دفعه الراجل الكافر اللي في مكة ده يروح عليه مهر ايه؟ لابد ترجع له المهر بتاعها، ديرها المهر، ديروا المهر اللي دفعه. وآتوهم ما أنفقوا، ديروا المهر اللي دفعه، مش بقى كل واحدة تاخد المهر وتطفش وتسلم، لا، شوف الأدب، أدب عالي. أسلمت على العين والراس، ده حق الله، لكن فين حق البشر؟ فين مهره؟ يا امرأة أنت اللي كرهتي وأنت اللي سبتيه، رجعي له مهره. وآتوهم ما أنفقوا. قالوا لاش آتيه؟ قال آتوهم. جايبين معاش فلوس، فتتبنى الجماعة الأمة الإسلامية دفع المهر. وآتوهم ما أنفقوا. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، ما فيش جناح إنك تتجوزي. وطبعا في خلاف بين الفقهاء، عدتها قد ايه؟ هل عدتها 3 شهور زي عدة المرأة المسلمة العادية المطلقة، ولا ايه نوع العدة؟ قال لك بعض الفقهاء قال لك عدتها 1 شهر لاستبراء الرحم، لأنه نحس ان الرحم ما فيش حمل، فبعد شهر نزل على الحيض ممكن تتجوز. وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. الكوافر جمع، جمع مؤنث، جمع تكسير، بيكون جمع تكسير لمذكر وجمع تكسير لمؤنث، فهذا جمع تكسير لمؤنث، بزنة قواعد، كواعد، كوافر، شواعر، جمع شاعرة، صيغ صواعق، طوالق، جمع طالقة، صيغ صواعق. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني بعصم الكافرات، أي امرأة كافرة لا يحل لمسلم أن يمسك بها، وإنما توفي، يعني لا يحل للمسلم أن يتزوج بشيوعية، لا يحل لمسلم أن يتزوج بشيعية، لا يحل لمسلم أن يتزوج بهائية، لا يحل لمسلم أن يتزوج إلى آخره. وكذلك نقول في هذه الفترة لا يحل للمسلم أن يتزوج يهودية، لأن يهودية معنى أنك خدت جاسوسة، تأخذ إيه يعني؟ واحدة منضمة لدولة قوية، دولة كلها حيل وخداع، يبقى أنت بتدخل نفسك في متاهة. إمتى يحل لك أنك تتزوج باليهودية؟ حينما تنتصر على اليهود وتصبح تقلم أظافر اليهود، فتصبح نساء اليهود بلا قوة، والمرأة اليهودية مرأة معروفة إنها امرأة خبيرة بالتخابر وبسرقة المعلومات من كثير من قادة العرب أو قادة المسلمين اللي يسموهم، بتسرق المعلومات مقابل ليالي حمراء، تكون سرقت منه كل شيء، عفته وشرفه وأسرار بلده، وسرقت كل شيء. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم، فليسألوا ما أنفقتم، خد بالك، اسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقتم، كل واحد يطالب بحقه. إذا جاءت امرأة أسلمت من مكة وذهبت إلى المدينة، فمن حق زوجها الكافر أن يطالب بمهرها. عظيم. العكس صحيح أيضا، لو ان امرأة والعياذ بالله مسلمة ارتدت عن الاسلام وذهبت الى مكة عاوزين المهر. نفس الاسلوب، الغرم بالغن، الدين المهر، واسألوا ما انفقتم اطلبوا المهر وليسألوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. طيب بعثنا لاهل مكة نقول لهم يا جماعة هاتوا المهر. المهر ايه؟ احنا بيننا وبينكم كلام؟ لا كلام لكم عندنا. طيب نسكت هنعمل ايه؟ خدوا المهر من عندنا وبعدين نقول لهم هاتوا المهر ما هماش تأليف. وقامت بيننا معارك، وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. يعني قامت بيننا وبين بعض حرب وانتصرنا وخدنا منهم مكاسب أو أموال، أول شيء نعمله نأتي لصاحب المرأة المرتدة ونديله المهر بتاعه من الغنيمة. وإن فاتكم شيء من أزواجكم، يعني امرأة من أزواجكم هربت إلى معسكر الكفار وهذه لم تحدث إلا مرة واحدة لإحدى بنات أبي سفيان وعادت وأسلمت ولله الحمد وحسن إسلامها، وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فعاقبتم يعني انتصرتم عليهم وأخذتم منهم غنائم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. ادلهم المهر من الغنيمة الموجودة. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. للحديث الذي بدأناه تتمة بعد الصلاة، أما في هذه الخطبة فإننا ندعوكم دعوة متجددة إلى ضرورة أو وجوب إعطاء حقوق الفقراء. كل واحد منكم يحاول أن يعطي الفقير حقه، والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه سيأتي علينا يوم نقف بين يدي الله فينظر الإنسان يمينا فلا يجد إلا ما قدم، وينظر شمالا فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يجد إلا النار، النار بين يديه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة، بشق تمرة، بنص تمرة تبعد عن وجهك عذاب النار. القروش القلائل التي تطفاها قد تكون عند الله متقبلة فيربيها لك سبحانه وتعالى فتكون مثل جبال من الأعمال. والله حرم الربا بين البشر ولكنه يعاملنا سبحانه وتعالى بالربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، مع أنه يأخذ منك الصدقة فيضاعفها لك أضعافا كثيرة. والله سبحانه وتعالى يخلف على من أنفق، يخلف ووعده كائن، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذا أنفقت فإن الله سيخلفه لك في الدنيا قبل الآخرة، فحاولوا أن تستودعوا ودائعكم عند الله سبحانه وتعالى. نحن ندعو المكثرين إلى أن يكثروا، ونحن نبارك عمل المقلين، وربما كانت صدقة المقل أحب إلى الله من صدقة المكثر، فقد يكون في صدقة المكثر رياء،
وقد يكون في صدقة المقل ولو قرش واحد، قد يكون فيها إخلاص لله سبحانه وتعالى. ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرق ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. الكلام في الأول كان موجه للذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، لكن الخطاب هنا موجه للرسول، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، ما قالوش امتحنوهن، لأن لم يجئنا مهاجرات فالهجرة تمت، وإنما جئنا ليبايعن. البيعة هي نفسها الامتحان، هي نفس البيعة، يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ده بيعة وعهد وقسم، والله لا أشرك بالله شيئا. كونك تضع إذا بإيد الرسول وتبايعه، أو المرأة تضع إذا بعيد عن إيد الرسول وتبايع، وقولي لإحداكن فقولي لجميعكن، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، لا يشركن بالله شيئا، أي شيء، ولا يسرقن ولا يزنين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس فوق جبل الصفا، وكان عمر في الوسط أو فوق جبل أحد، وعمر قاعد في الوسط والنسوة تحت، والمراجعة تتم. عمر أي بدور الميكروفون ببلغ، فيه مجموعة من النساء والرجال عددهم يعد على أصابع اليد الواحدة، كان الرسول قد أهدر دمهم، من يلقاهم يقتلهم ولو تعلقوا بأسطار الكعبة. منهم هند، هند آكلة المرار التي فعلت بشهداء المسلمين في أحد ما فعلت، قطعت آذان الشهداء وألوفهم وصرعت منها قلائد عقود لها ولكل نساء المشركين، وهي التي استأجرت وحشي لكي يخون ويغدر بالحمزة رضي الله عنه، فضربه بحربة مسمومة فقتله، وكانت قد نذرت أن تأكل من كبده، تأكل كبد الحمزة، لأن حتى ابنها أبو حنظلة كان مأسول في أحد، فهي مغلولة، مأسول في بدر فهي مغلولة. فلما سقط الحمزة ذهبت إليه وفتحت بطنه وأخرجت كبده ولاكتها بأسنانها وعظمت منها حتة، ولكن ما قدرتش تبلعها فلفظتها سفتها، فسميت آكلة الأكباد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دمها ولو تعلقت بأسطار الكعبة، فهي موجودة في البيعة أعبى، طبعا الرسول لا يعلم الغيب، فهو يبلغ ويقول ألا يشركن بالله شيئا. سكت هند ولا يسرق.
السيدة سند تتكلم.
قالت إن أبا سفيان رجل شحيح.
جوزي رجل شحيح.
وإنني آخذ من ماله ما يكفيني وأولادي بالمعروف. فهل هذه سرقة؟ أم الرسول قال لا أهند؟ هو أنت هند؟ قالت نعم يا رسول الله اعفو عني. فعفى عنها رسول الله. أبو سفيان تكلم وقال لها اللي فات أنا متنازل عنه. أم الرسول قال لها خذي من ماله ما يكفيك وأولادك بالمعروف. ولا يسرق ولا يسنين. هو بياخد نقطة نقطة. موافقين ولا مش موافقين؟ نعد نقطة نقطة. لا يسرق. فاعترضت هند. سأل. فقال لهم ولا يسنين. أمت هند قالت أو تزني الحرة؟ بالك هو في مرأة حرة بتزني؟ ممكن في المجتمع الجاهلي عمرهم ما شافوا امرأة حرة بتزني. شيء عجيب امرأة حرة تزني. هم مين اللي بيزني؟ العبيد الإناء. إناء هم اللي بيزني. وكان في بيوت في مكة معروفة ببيوت الأعلام الحمراء، كل بيت عليه علم أحمر، ده بيوت المومسات واللي بيقوم عليهم الإماء الأمة اللي مش حرة. لذلك يقول الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. يعني لا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يعني يكون عندك أمة وعاوزة تتجوز تقول لا ما تتجوزيش، تقول النتيجة ما تتجوزش، تقول النتيجة إنها تزني خلاص. والدي مات اللي اكرهته على زينه بدون ما تدري. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا، لان سيادتكم عاوزه تبقى فاضيه تشتغل عندي لتبتغوا عرض الحياه الدنيا. طيب اكرهتها انت وزنت وبعدين تبالك انها زنت، ومن يكرهن فان الله من بعد اكراهن غفور رحيم، روح جوزها واذكرها. فكان البغاء موجود في الإماء بس، إن امرأة حرة لا. فقالت له أو تزني الحرة؟ ولا يقتلن أولادهن؟ قالت له أنت بهم أعلم، ربيناهم صغارا وقتلتهم في بدر كبارا فأنت وهم أعلم. إحنا ربناهم صغيرين وانت قتلتهم لما كبروا. فضحك عمر حتى استلقى على قفاه حد ما وقع على الأبس، ورسول الله ابتسم. ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. ايه من بين الإيدين والرجلين؟ البطن. بين أيديهن وأرجلهن البطن. تروح تأتي ببهتان حمل كذب وتيجي تنسبه إلى غير أبيه. كان النظام موجود أيامهم إن الأمة لما تزني تجيب 10 يزنوا بيها، وبعدين تحمل تقول ده الحمل ده لفلان، تتوجه واحد أو واحد غني أو واحد قوي أو بتاع وتنسب الولد إليه فقولها مصدق. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. حكم الإسلام في هذا امرأة ولدت سفاحا، ما حكم هذا الولد؟ الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش، صاحب الفراش ينسب إليه الولد، وللعاهر الحجر، والمرأة اللي انحرفت تروح تترجم بالحجارة، أو وللعاهر الحجر يعني ليس لها شيء وليس لها أن تحكم بأن الولد لفلان أو لفلان. وكان في نكاح موجود عند العرب أيضا بس كان معترف فيه، ولذلك ما بيعتبروش بغاء ولا زنا، اللي هو نكاح المباضعة. المباضعة يعني إيه؟ يكون راجل هايف ضعيف ويعرف إن فيه شخصيات كبيرة زي أبو سفيان أو أمية بن خلف، شخصيات قوية في الجسم وقوية في الصحة، يرسل زوجته إليه لتضاجعه، فتأتي بمضعة منه تجيب له عيل من الراجل ده، فده اسمه نكاح المضاضعة. تروح تجيب له بضع يعني البضع كناية عن عضو الذكورة، تأتيه زي نظام الحيوانات اللي بلقحوها دلوقتي اللي هي الفريزيان والبتاع، تروح يعني تجيب ولد فريزيان من الراجل ده. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان. طبعا قتل الأولاد معناها الوأد، إن كانت المرأة تلد أحيانا على فم حفرة يعني يحفروا لها تحتها وقت الولادة حفرة ويستقبلون الجنين المولود، فإذا كان ذكرا حملوه وإن كان أنثى تركوه يهوي في الحفرة. ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. قالت والله لولا هذا ما جلسنا هذا المجلس، فإنك تأمر بمكارم الأخلاق. أنت رجل كلك أخلاق وتأمر بمكارم الأخلاق، ولهذا نحن جلسنا هذا المجلس. ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. استغفر لهم كمان، بايعهن واستغفر. وفي مين؟ هن موجود دعاش لحمد سوي يعني. وزي عمر بن الخطاب بيقول لي اللي قتل اخوه زين يقول له لا احبك، اسمع يا لعين انا بكرهك، انا لا احبك حتى تحب الارض الدماء، انا بكرهك زي الارض ما بتكره الدم، لان معروف ان الارض ما بتبلعش الدم، لما تذبح على الارض بياخد الارض الدم يتجلط وما يبلعوش الارض، فمشهور يقول لك الارض تكره الدماء. فقول انا لا انا انا لا احبك حتى تحب الارض الدماء. فعمر بيقول اللي هدر اخوه قال له او يمنعني ذلك حقي، يعني كلك ما بتحبنيش يا عمر ده هيمنعني من حقي ليه؟ قال له لا هتاخد حقوقك كامله. قال له انما يبكي على الحب النساء، اللي بيبكي على الحب النسوان ما يهمنيش تحبني او ما تحبنيش، المهم اخد حقي. هتسرقني يا عمر؟ لا. هتظلمني؟ لا. ما يهمنيش بقى الحب ده، انما يبكي على الحب النساء. نفس المراه فبايعهن، مش بقى الرسول عفى عنها بس، واستغفر لهن الله. شوف يستغفر لهن اللي قتلت الحمل عمه كان احب الناس اليه. فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم. ثم تختم السوره بما بدات به، يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره، الاخره يعني الجنه، يئسين من الجنه كما يئس الكفار من اصحاب القبور. دي فيها كلام كثير المفسرين، ان الكفار السابقين ماتوا ويئسوا من الاخره، او ان الكفار يعتقدون ان من مات لا رجعه له، مات وانتهى، او انهم يئسوا من مكالمه اصحاب القبور او من سماع اصحاب القبور، يعني يصبحون في ياس كياسهم من سكان القبور. قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.